السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه من همزه ونفخه ونفثه: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمنافقين. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. في أي غزوة وردت هذه الآية كما تذكرون من تفسير السعدي: بعدت عليهم الشق لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. أي غزوة؟ تبوك. محنة عظيمة في غزوة تبوك، جدا حر وبعد. اليوم لو قيل تبوك بسيارة ليس فيها تكييف، ليس فيها تكييف، والمشوار لها أو المشي إليها يأخذ تقريبا يعني 12 ساعة، فتجد الشخص اشتد عليه. كيف بالله عليكم قسم من الجيش كثير ليس أو القليل مشات، مشات تبوك، والشمس فوق رؤوس تسطع، حتى ما في وقتها ما يسمى اليوم بالشمسيات. ما الدليل ما فيه؟ خرجنا مع رسول الله وإن أحدنا في رمضان هم صيام ليضع يده على رأسه، وش يبغى؟ يبي بالكاد الشمس تضرب في يده تخفف شوي من سطع الحرارة على دماغه وعلى عمامته ليخفف شوي. ولا في سيارة ولا فيها يعني محطات الترفه يجنب في شقه وشي يرتاح كذا وياكل طعام، كل هذا اللي تشوفون الارفاه ترى ما كان. الان صار السفر مثل النزهه، ما في هذا. فحينئذ تبين حال المنافقين، تبينت الصف، تبين من هذه الغزوة التي فيها الشقة يعني بعيدة والسفر شاق، وتبين المخلص وقتها من المنافق. وهذه كانت محنة عظيمة غزوة تبوك. قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. ففيه من الفقه أن العبد إذا رأى من نفسه تقصيرا في قيام الليل وغلبت هواه في تركه، غلبت الكسل عليه، غلبت الكسل في حضور حلقات العلم، يحضر تارة ويغيب تارات كثيرة، يبدأ يستغفر، لأن الله في أحيان يتعاطى العبد الذنوب والشبه فيعاقبه بإبعاده عن الطاعة. والدليل كره الله انبعاثهم لأفضل طاعة في الجهاد، كره الله منهم، أخذ في قلوبهم أن لا يخرجوا، لأن ليسوا أهل، ولا يعاقبهم حتى يعودوا لحظيرة طاعته، فحينئذ يوفقهم للتسابق في الخيرات. وهذا الذي جعل ابن مسعود لما قيل له عندنا أقوام ما يقومون الليل، أقعدتهم ذنوبهم، يعني بواسطة ربهم عاقبهم، أقعدتهم ذنوبهم، ذنوبهم يتقعد إله الذنوب، رب لا هي برب، لكن الرب لما رأى ذنوبهم قذف في قلبهم ينامون عن قيام الليل. فإياك أن تكون من هؤلاء، واستغفر ولا تستعلي وتعجب بنفسك، وأن طالب علم وأنك تحضر حلقات وأنك فوق مجتمعك وأنها وهذا 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 جهال، وأنت لا تستعلي ولا تعجب بنفسك. نعم، كما كان السلف يقول بعضهم أنا أجهل الناس، أنا تواضع لله، فما تواضع عبد لله إلا رفعه. إن الله أوحى إلي، يقول النبي أن يا عباد الله أن تواضع، أوحى الله له وحي خاص في التواضع سبحانه، يا محمد بلغ أمك أن تتواضع، يعني أنا أحب منهم يتواضع، ما أحب منهم متكبرين، ما أحب منهم، ما أحب منهم معجبين بأنفسهم، يحب من عباده من أمته المتواضعين. من تواضع العبد أنه إذا رأى نفسه تثبت من طاعة ما يوديها يمين أو يسار، يقول لعله ذنب أستغفر الله وأتوب إليه، ويرجع إلى الطاعة ويستغفر، يكمل المسيرة حتى يتوفى من الصالحين، يكمل المسيرة، لأنه الآن نحن في السلوك إلى رب العالمين، في القبر، إلى القبر، إلى الجنة، في سلوك. يتواضع العبد إذا رأى نفسه تثبيت من طاعة، غاب درسين ثلاث ويستغفر الله لعله بذنب غيبني عن الدرس، غاب عن قيام الليل 7 ليالي 4، يقول ايش هذا اللي حصل لي، استغفر الله، ويتذكر المظالم حتى يردها لاهلها، يقول لعلي اسات لفلان في المجلس، لعلي قلت له كلمه مزح وزعل مني، يحاسب نفسه ويتهمها حتى ينقي قلبه من مقتضيات الذنوب او من اثار الذنوب، وهي القعود عن طاعه علام الغيوب. نعم، اقرا.
قال رحمه الله، قال الإمام ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك، فقال لو كان عرضا قريبا. قال ابن عباس غنيمة قريبة وسفرا قاصدا أي قريبا أيضا لاتبعوك، أي لكانوا جاءوا معك لذلك، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة إلى الشام، وسيحلفون بالله أي لكم إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم. قال الله تعالى يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم قال تعالى
في أن العبد إذا فرض عليه فرض كالحج والخروج لصلاة الظهر مثلا هذه الأيام شديدة الحرارة في فرائض الله، وذاك الوقت كان فرض الجهاد، فليس له أن يعتذر بالمشقة، فليس للأب يقبل ولد عذر ابنه يلا يا ولد صلاة الظهر أبوي حر. يذكر له قصة تبوك وأن كان الفرض يخرجه ولو في الحر، وأن المشقة ليس بعذر في ترك العبادة إلا إذا كانت مشقة شديدة لا تحتمل، مثل ما روى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين، قال عمران كانت بي بواسير يعني بحيث إذا قمت تجيني آلام أسفل لا أطيقها وأنا قايم، ليس مشلول لكن مشقة شديدة وآلام ما يحتملها، كمن يكون عنده ديسك في الظهر، نعم، أو شيء لا يستطيع المشي للصلاة. إذا مشى يستطيع يمشي لكن مشقة لا يحتملها، يتعذب وهو ماشي، فهذا معذور. لكن مشقة تحتمل ولو بشق الأنفس، لأنهم كانوا يسافرون وذكر الله في سفرهم في بلد يعني لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، وكانوا يروحون في مباح وبشق الأنفس، فليش ما يروحون في طاعة؟ الرجل أحيانا بيتنزه يقول والله أنا بجيكم الاستراحة والشوي والسفر تقريبا للبر 6 ساعات في الطريق، لكن قفل علي المكيف، هيا ولا تروحون. ايه يا ابوي نروح نتحمل المشقة. سبحان الله، مشقة حر يتحملونها من اجل السباحة ومن اجل الشوي ومن اجل، ثم يقال لهم اخرج رب اخرج 6 دقائق حتى توصل المسجد، او 3 دقائق يقول لا يا ابوي حر. ليش؟ كيف تحتمل تلك المشقة في مباح وهو استغراق وقت في لعب وله، و3 دقائق في فرض وهو صلاة الظهر أيام الصيف يقول ما أحضر؟ هذا ما يقبل منه أبدا. فالله عتب عليهم وشدد عليهم، وكذا الذين تخلفوا هجرهم النبي ككعب بن مالك، 3 الذين خلفوا هجرهم 55 يوم، مع أنهم اعترفوا بالحق، 55 يوم، حتى من عقوبتهم أنه النبي ودى مراسيل لزوجاتهم في البيت، يا زوجات فلان ترى يقول لك الرسول اهجر زوجك، لما تعشها وراحت بيتها لها قعدت حالة، يعني حتى الزوجة في البيت ولي الأمر تدخل. فيجوز حين يدي ولي الأمر في شخص أظهر بدعة أن يؤمر زوجته أن تفارقه، تبعد عنه لأنه مبتدع، ويجب أن يطاع في الهجر. ابن عمه وابن خاله كلهم يهجروه حتى يرجع إلى الله جل في علاه سبحانه وتعالى. طيب،
ثم قال تعالى،
ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صدقوا في التوبة وأخذوا في مواصلة البكاء وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن ما لا ملجأ إلى الله إلا إليه، نعم، حينئذ نزل توبتهم ليتعظ الناس أن الهجر المبتدع ليس 3 أيام. ولذلك وبخ الشيخ عبد الناصر العباد الشيخ محمد المختار الشنقيطي عندما قال حتى مبتدع لا تهجروا إلا 3 أيام، نادها الشيخ البيت وقال له الشيخ محمد ترى إجماع النبي هجر 55 يوم، كيف حتى المبتدع لا يهجر أكثر من 3 أيام؟ نعم، فيهجر المبتدع حتى يعود كما هجر عمر صبيغ ولم يخالف أحد من الصحابة، فصار إجماع هجر المبتدع ولو أكثر من 3 أيام، 60 سنة حتى يعود. أما ما نشر في مسجد الملك سعود في درس الترمذي أو غيره أن المبتدع لا يهجر أكثر من 3 أيام، هذا في العشرة بين 2 من أهل السنة، جاء وكذا صارت له غفلة وخطأ في الشاي ما صب له شاي، قالوا وش شايفني والله ما عاد ادوس له بيت، وزعل منه في امور العشره، عنده 3 أيام يتنفس، حس انه اخوه اهمله في موعد بشيء زعل منه ما عاد صار يرد عليه، 3 أيام عنده يتنفس بعدين يرجع له ولا دخل النار. لكنه مبتدع يهجر حتى يعود، العاصي يهجر حتى يتوب، كما هؤلاء في فعلوا معصيه لا بدعه، إن جلسوا في بيوتهم وتركوا الغزو مع النبي فهجرهم 55 يوم، وعمر هجر صبيغ حتى رجع صبيغ، حتى بعد ما رجع يتأكد من توبته هجروا إيش 1 سنة المبتدع مو بالسهولة يرجع لحضرة السنة. شوف إذا كان المبتدع ماشي مع مبتدع سنين، تشوف عنده أحيانا خصال تشبه ما كان ماضي عليه إلا ما رحم الله، فيراقب وينتبه منه، يمهل كما أمهل عمر مبتدع بعد ما رجع السنة صبيغ، ثم خلى الناس يرجعون. البدعة مو بسهولة تخرج من القلب، سلها آثار مثل السرطان. يقول استأصلنا، يقعد الطبيب الأطباء يراقبونه كل يوم، جينا نسيب لك تحاليل كل شهر يشوفون آثاره، الخلايا راحت ولا لا، سرطان هذا الابتداع مو بسهل. فراقب عمر بعد ما تاب صبيغ سنة، حتى بعد ما تأكد بعد سنة أنه بعد البدعة خرجت منه خلى الناس يرجعونه. أما اليوم مباشرة تاب الشيخ فلان، هو أصلا تحققت توبته، ويقول الناس ويصدرونه تاب يصير علينا شيخ؟ لا أبدا، تاب قصاص جاهل يبقى في جهل يروح يتعلم. تاب الشيخ فلان هو قصاص نعرفه يحث على الجهاد والخروج ولم يتب توبة مفصلة، ويبون يحضرون له شوقا في البدعة، تشويق للشيطان الابتداع من فيه رواسب على طول. يلا تسودوا، أنت أضل الأمة وسفك الدماء، ولا أنت بتسودوا فيها؟ خلاص اصبر شوف وش هو هذا. نعم.
ثم قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
حتى يتبين لك. نعم.
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو حسين بن سليمان الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم.
هذا الأدب سبحان الله اللي يعلمه الرب لعباده. كيف وجه التعليم؟ إذا كان هو رب الرب الأعلى يقدم العفو قبل العتب، فكيف بالعبد الذي هو أدنى ليس له صفات إلهية، ليس بإله؟ فينبغي لنا أن نتعلم مع بعضنا البعض الأدب، ومع مشايخنا الأدب. فالأدب قبل الطلب، قبل طلب العلم. نعم. فلا يمكن لطباع أن تصلح بيننا إلا بأدب، ولا يمكن أن يكون علم إلا بطلب، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتاب جامع بارع من فضله عن سلفنا: لا طبع يعني حسن إلا بأدب. لا يزال يؤدب نفسه الإنسان حتى يطبع بالطباعة الجيدة، يكون عنده طبع فضولية، يكون عنده طبع لا مبالاة بالأشياء حتى تتلف أشياءه، يكون عنده طبع العنف، ولا يزال يذكر من العلم في الحلقات ما درسه ويعالج نفسه حتى يستقيم، يهذب طباعه، يهذب نفسه. فإن من الأخلاق ما يكتسب، إن فيك لخصلتين، يقول النبي الأجش من قيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والعناد. قال: أتخلق بهم؟ ما قال له النبي تخلق، الله خلق على طبعه يمكن تتغير، ما قال له كذا النبي كما يفعل البعض. كل من جيله شخص يقول: لا تنصحه، خلاص طبعه يا أخي كذا، هو كذا غاسيبه غلط. بل بالنصح والإرشاد وقصص قصص عليه وأخبار السلف يتهذب طبعه بالنصح. أحد المشايخ الكبار حدثني بنفسه، وله درس بالحرم، ولا أحب أذكر اسمه ولا أحب أذكر اسم من تكلم عليه. قال: كان عندنا الشيخ، هو شيخ معروف كبير في العلم كبير في القدر، قال كان معروف عندنا الشيخ الفاضل صاحب فتوى وصاحب علم، لكن عنده عنف، الله خلقه كذا طبع، عنده عنف وجفا، يعني في غير معصية، في الأمور يعني العادية
فيقول ثم عشرناه أو لقيناه بعد سنين، لقيناه كأنه مو ذاك الذي نعرفه من أصحابنا المشايخ، مو كأنه طباعة تغيرت. فنقول هذا من لعله إخلاص وأثر العلم، فإنه لا زال يطبع يطبع ويذكر أشياء ويناقش نفسه أنه ليس ويد كذا، وإلين وصل لحد ليش الاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فإذا لا تيأس من أحد تقول خلاص طبع كذا تروح، ولا تنصح ولو بأسلوب حسن حتى يتهذب طبعه. لا، طبع ممكن يتغير بالأدب، يؤدب نفسه ويراغمها حتى تستقيم. قال تعالى والذين جاهدوا فينا ليهدلنا لنهدي يوم سبلنا. جاهد نفسه في البخل حتى صار كريما، جاهد نفسه في الصلافة والشدة صار رقيقا لينا، جاهد نفسه في العشوائية في الحياة وعدم الانضباط صار منضبطا يضبط أموره ويضبط ميزانيته ويضبط. وهكذا كان أول يجي نصف الشهر وهو مفلس يستدين من الناس من غير طائل، يعني من غير ما حصل له فشل في تجارة أو كلنا يحسب أن هذا، لا من غير شيء. بعدين سمع حديث حسن السمت والاقتصاد، يعني اعتدال في النفقة والتؤدة، جزء من 24 جزء من النبوة. قال أريد أخلاق الأنبياء، أريد أن خصال الأنبياء، أريد شبه بالأنبياء. فلو كان نوحا أو كان شعيب أو كان لكان تجده معتدلا في نفقته، فجاهد نفسه حتى اعتدل. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، فصار يضبط نفقته ويضبط نفسه. وأعرف واحد كان يحضر هنا الدرس، قال أنا صراحة كنت عشوائيا في النفقة، أشتري كل ما أشتهي، وهذا كان يعد يقال عن السلف أنه سرف. بس ماشي كذا الإنسان في لحظة في يوم اشتهى كذا اشترى كذا، اشتهى كذا اشترى كذا، حتى تبعثرت نفقته. حضر الدرس هنا وسمع مثل هذه التأديب نفع والله، فقال فجئت مارس ما أنا معتاد عليه، راغمتني نفسي على مكان في طعام طيب، لكن وهذا ما هو يعني مثل ما قد يكون واحد مرة بالشهر مرتين، لا هذا كان عنده كل يوم، نسأل الله العافية. فيقول جيت أوقف السيارة، وحكى هذه القصة، يقول جيت أوقف السيارة على عادتي وعلى بعثرة نفقتي، وجيت بنزل آخذ ما أشتهي، ويروى أن عمر شاف رجل شايل لحم، قال إيش هذا؟ قال كنت قاعد كذا قرمت نفسي على اللحم ورحت اشتريته ورحت. قال من السرف، يذكر من السرف أن تشتري كل ما تشتهي، أو قال أو كل ما اشتهيت اشتريته على أهل الدرة يؤدبه. فقال ما جاءني في ذهني الآثار اللي ذكرت وكذا، إلا دست على البنزين ولا كأني أعرف هذا المكان. هذا نفعه الله بالعلم لأنه عمل به. في ناس ما يعملوا من العلم. كان عادته يرد جواب على والديه، لما سمع من العلم أنه بعد الشرك حقوق الوالدين وأنه تقفل فيها سبب التوفيق وأنه القروش ضيق عليه بالعقوق اللي يسمون الرحم، والرحم رأس هرم الوالدين ولو كان كافرين إداريهم، جاء ينطلق مرة يرد على والده، ذكر النصوص كسر نفسه قال لا تبي يا والدي لا تبي يبشر. هذا نفعه العلم. في ناس ما ينفعهم العلم. نعم.
وكذا قال مورق العجلي وغيره، وقال قتادة عاتبه كما تسمعون، ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فقال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وكذا روي عن عطاء الخرساني وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في إبداء الأعذار وتعلم الكاذبين.
ونستفيد من قصة تبوك خطأ كثير من الموظفين في القطاعات الحكومية والشركات، الشركة عقد ما تخرج في 8 ساعات كل يوم تأخذ 300 ريال، آخر الشهر تعدل 7000-8000، فأنت كل يوم تأكل عوض عملك. فمن الخطأ تروح تكب البيت أو تروح لنزهة أو شيء توهم مديرك بشيء ليس واقعي. طوال عمره يا مديرنا ترى الأهل شوي تعبانين، مسكين بشر في عاطفة، يحسب توديهم المستشفى. يقول روح تفضل، هو تفضل لكن يعلم الله منك أن إذنك هذا باطل وأكلتك اليوم حرام، ما يجوز تستأذن تكذب على المدير. استفيد من قصة تبوك، هذا عمل المنافقين، تجمع بين الكذب وبين أكل حرام، كيف تستأذنه؟ لو علم ظرفك ما يوديك، ومؤتمن عليك أنه يأذن لك بظرف معين وإنت وهمت أن هذا الظرف موجود، فما يجوز، حرام والله. ولو راح من خاصة أهل هذا المدير إلى أهلك شافهم يقفزون في البيت كذا غزلان ما فيهم شيء، حرام والله، هذا منتشر منتشر نعم بين الناس. فعليه أن يذكر الصدق وينظر هل النظام يسمح له بالإذن في هذا الصدق ولا لا. نعم، أبا روحي المدير بجيب ضيف من المطار، النظام يقول لا ما يسمح، خل الضيف يروح للمزين يدبر نفسه، أن تطلع من العمل تروح تأخذه فرضا يعني. المسلم حينئذ أن ينتبه لنفسه لا يأكل حرام في هذا الباب، ويستأذن استئذان صحيح. نعم يستأذن استئذان صحيح. نعم
شيخ، لأنه جمع بين ذنبين، لهذا قال الله يهلكون أنفسهم بين الكذب والتخلف عن الجهاد.
إيه، هو هم كذبوا في فريضة ونافقوا، وهي الجهاد الذي يحمى به الإسلام وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا الذي يكذب في عياذا بالله في غير طائل في استئذان، فإنه يكذب ويأكل حرام أيضا، فهو ليس عندهم الكذب فقط بل أضم له أمر آخر، فلا يجوز لا ذا ولا ذا، لا الكذب في التخلف عن ولي الأمر في جهاد، ولا التخلف عن ولي الأمر في قضاء مهمة وظيفية يريد منه ولي الأمر، كما يفعل الله يهديهم بعد في بعض الدول العربية بعض العسكر. نعم لأنه بئت قال خلاص ضغط عمل ضغط عمل، يقوم شاكوش ضبط يده طرقة واحدة يقوم انكسر شوي عظمه هنا، أي مكسر عظم عند جندي له إجازة شهرين خلاص جبرها، يقول أقرب شيء أجبر وش يصير لما أجبره، خلاص أمارسها شهرين تلك ينظر الجوالات خلاص هذا أسبوع قايم كذا بس، أي كسر في النظام جاري على صحة ما ذكر لي جبره وجاب لهم تقرير صحيح تقرير صحيح وقعد جاري تركهم هامولي الأمر وحفظ الأمن وحفظ. ما نتكلم هنا ولا هناك، بلغني من بعض في بعض الدول العربية مع رجال الأمن يلعب على
النظام
رأس النظام تأكل ويتقنها يعرف وين يعني ويألم نفسه وكله عشان يقعد في السرير. شوف الكسل وش يسوي، النبي كان يقول الله نعوذك بالعجز وإيش
الكسل،
والكسل الجنة تبي همة، ما تبي الكسلان هذا اللي ينام ويترك المهام. نعم، ما صاروا أولي عزم، أولي عزم عند الله من الرسل كموسى وعيسى ومحمد إلا بالهمم، يعني يعني شافوا الرسول في الدعوة، يجي الواحد منه يعجب بنفسه، راح مكان كذا ودعاه وراح مكان، لا شيء لا شيء. يقول شفناه مرة في السوق الرسول وهو يدعو إلى الله في مكة في سوق اسمه ذو المجاز الديل، يقول كما في مسند الإمام أحمد، الأمم في السوق كثر وهو لا يفتر، يروح لذول المجموعة يقول لا إله إلا الله، هذا 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 هذا، لا يفتر كأنه نحلة. وجاء من غزوة، والغزو أيام قديم مو مثل الآن، يقعد العسكر في دبابة ويقعد كذا وشاشة قدامه ويضرب وكذا مكيف، إن كان حرب برا ممكن يجيب تكييف ربما أو طائرة مكيفة ويقعد يضرب كذا وينزل مرتاح يأكل. لا، الغزو أول مشي ضرب السيف وتعب شديد، جاء من غزوة البيت تحت زوجاته وبيحط اللامة ويرتاح، خلاص رجع من غزوة. جاء جبريل قال في غزوة ثانية لا ما يحط النبي لامة حتى يقضي الله أمره، فقام لامة لبسها وراح غزوة ثانية، همم عالية. كيف استحقوا هذه المراتب؟ أين؟ نعم.
وتعلم الكاذبين، يقول تعالى هل لا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال لا يستأذنك، أي في القعود عن الغزو، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأنهم يرون الجهاد قربة. ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك، أي في القعود ممن لا عذر له، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وارتابت قلوبهم، أي شكت في صحة ما جئتهم به، فهم في ريبهم يترددون، أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
نأخذ المسند